الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي أوجدنا من العدم وأسبغ علينا بفضله وافر النعم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسائرين على نهجه والمقتفين سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس مجلس خير وبركة، وأن يجعلنا جميعا فيه من المقبولين، وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، إنه سبحانه جواد كريم. تقام هذه المحاضرة كما تفضل أخي الكريم في جامع الشيخ عبد العزيز الجراوي رحمه الله، هذا الشيخ الذي ودعنا قبل بضعة أشهر وانتقل إلى الدار الآخرة، وقد عرفناه منذ الصغر، عرفناه عالما فاضلا وشيخا مربيا بذل وقته وجاهه للناس، ولطالما اعتلى منبر هذا المسجد منذ سنوات عديدة. نفع الله بعلمه وجعل له بين الناس قبولا ومحبة، هكذا كان رحمه الله، وهكذا نحسبه، والله تعالى حسيبنا وحسيبه. فنسأل الله بمنه وكرمه في هذه الليلة الشريفة المباركة أن ينزل عليه شآبيب الرحمة والمغفرة، وأن يوسع عليه في قبره، وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، إن مصيبة المصائب وطامة الطوام التي تهون عندها كل مصيبة وتخف عندها كل بلية أن يكدح المرء في هذه الدنيا بأنواع من القرب والطاعات وأصناف من الأعمال والعبادات يفني فيها عمره ويمضي فيها أيام حياته، يحسب بفعله هذا أنه يحسن صنعا، لعله أن يجد العاقبة حميدة والمآل سارا، فإذا بتلك الطاعات التي أفنى فيها عمره قد ذهبت أدراج الرياح وحبط ما صنع وقدم، وإذا بالآمال قد خابت وأضحت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إنها أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنه الهباء المنثور الذي عناه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتلك والله هي قاصمة الظهر، بل هي قاصمة القواصم وبلية البلايا، وكل بلية ومصيبة عند هذه المصيبة فإنها جلل يسيرة. فيا حسرة من خاب عمله وضل سعيه ولم يجد عند ربه شيئا، إنها لخسارة وبوار، عافاني الله وإياكم من ذلك. ولكن السؤال المتبادر إلى الذهن أيها الأحبة الكرام: هل يعقل أن يحبط عمل العابد المطيع لله تبارك وتعالى؟ هل تضيع صلاته؟ هل تذهب صدقته وصيامه هكذا وبدون سبب؟ إن هذا لهو محض الظلم. ولكن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، فهو الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، وهو القائل تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالله تبارك وتعالى حكيم، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن فلا بد أن هناك سببا من الأسباب التي أحبطت ذلك العمل وأضاعت أجره، وهي مدار حديثنا في هذه الليلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ما أجدرنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن نطرق هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وأن نتحدث به في مجالسنا ومنتدياتنا، بل أقول ما أجدرنا أن نتحدث به في دواخل أنفسنا مرة بعد مرة، فإن الإنسان لا يدري كيف سيكون حاله عند ربه تبارك وتعالى. ولا شك أن هناك عددا من المحبطات تعصف بتلك العبادات، وهي التي سوف نتحدث عن بعضها في هذه الليلة، وإلا فإن المقام لا يأتي ولا يتأتى على أن نأتي عليها جميعا. أول هذه المحبطات وأشدها وأعظمها خطرا داء الرياء. ولا أحسب أيها الإخوة الكرام أن أحدا يجهل هذا الداء ومعناه، فهو إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى في طاعة من الطاعات، أو تشريك النية بين الله جل وعلا وأحد من خلقه، وكلاهما مما يمقته الله تبارك وتعالى ويبغضه، بل ويعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ والمسيح الدجال فتنته عظيمة، وما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال لعظم خطره ولشدة بلائه على الناس. ومع هذا كله فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن هناك فتنة أعظم من المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فهو إذن يعمل العمل ويطيل العبادة ويخشع في صلاته خشوعا ظاهرا، وإلا فإن أمر الخشوع أمر قلبي لا يعلمه إلا علام الغيوب. كل هذا من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه في صلاته وعبادته. وربنا الكريم الغني لا يحتاج إلى عبادة العابدين وطاعة الطائعين، كما أنه جل وعلا لا تضره معصية العاصين، فهو الغني تبارك وتعالى ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. ولنتأمل أيها الإخوة الكرام إلى هذا الحديث المروع المخيف الذي فيه بيان حال أولئك العاملين الطائعين، لكنهم أرادوا بطاعتهم وعبادتهم غير وجه الله تبارك وتعالى. تأملوا إخواني وأخواتي إلى عاقبة هؤلاء وإلى مصيرهم عند الله تبارك وتعالى. جاء في سنن الترمذي، والحديث أصله في صحيح مسلم، من حديث شفي الأصبحي وهو أحد التابعين يقول: دخلت المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس قد اجتمعوا على رجل، فقلت: من هذا الذي اجتمع الناس عليه؟ قالوا: هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شفي: فتركته حتى انفض الناس من حوله، ثم جئت إليه فقلت: يا أبا هريرة، أسألك بحقي وحقي، لما أخبرتني وحدثتني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة وكان متكئا فاعتدل في جلسته وقال: أجل، أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال شفي الأصبحي: فنشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة كاد أن يغشى عليه بسببها. لماذا؟ لأنه سيقول حديثا عظيما، لأنه سيحدث بحديث مخيف مروع. قال ثم أعادها أبو هريرة مرة أخرى وقال: أجل لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس معي ومعه أحد. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، لم يستطع أن يقول هذا الحديث. كلما أراد أن يتفوه به أخذه هذا الغشيان وهذه الرعدة والخوف. قال فقال في الثالثة: أجل لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس معي ومعه أحد. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة أشد من الأوليين حتى مال خارا على وجهه. قال فأسندته على ركبتي طويلا حتى أفاق، ثم مسح وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال في الرابعة: أجل لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس معي ومعه أحد. قال: يا أبا هريرة، إذا كان يوم القيامة نزل الله تبارك وتعالى إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو رجل أو رجلا قرأ القرآن، أول من يدعى للحساب ويوقف بين يدي الله تبارك وتعالى هو قارئ القرآن، ليس مشركا من المشركين ولا ملحدا من الملاحدة، بل جامع القرآن وقارئ القرآن. فيقف بين يدي الواحد الأحد جل وعلا في موقف مكشوف ومكان يسمعه فيه كل الخلق من أقصاهم إلى أقصاهم. وتخيل معي هذا المشهد وهذه الصورة: المحكمة الكبرى، المحاكم هو الله جل وعلا، والمحكوم له أو عليه هو الإنسان الضعيف الذي لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، والشهود الملائكة الكرام. فيعرفه الله نعمته فيعرفها، عرفه الله بفضله عليه وبما من الله عليه به من حسن الصوت ومن جودة القراءة وقوة الحافظة وبما أكرم عليه من نعمة الصحة، فيقر ويعترف، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك وعلمته فيك وكنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. يكذب على الله، يخفي على ربه ما أخفاه على الناس، فيقول الله: علام الغيوب، العالم بالسرائر وما تكنه الضمائر. قال الله، ويا لها من كلمة عظيمة، قال الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. قال الله: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ. أردت بهذا مدح الناس وثناءهم؟ أردت بقراءتك للقرآن عرضا من الدنيا؟ وقد قيل: فهذا حظك ونصيبك، هذه تجارتك التي ربحتها هي ثناء الناس وكلامهم ومدحهم. وقد قيل: وهذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى أن عجل له الجزاء والنعمة في الدنيا، أما في الآخرة فليس له عند الله من نصيب. قال: ثم يؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله على الفقراء والمساكين واليتامى، فيوقفه الله بين يديه فيقول الله عز وجل بعد أن يعرفه نعمته: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال: يا ربي، ما تركت طريقا من طرق الخير إلا أنفقت فيه ابتغاء وجهك وطلب مرضاتك، وكنت أصل به الرحم، أردت به وجهك. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة تصديقا لقول الله: كذبت. قال الله: إنما أنفقت ليقال جواد، أي ليقال كريم محسن متصدق عطوف، فقط أردت بهذا بالأموال التي أنفقتها هذا الكلام وهذا الثناء. وقد قيل، قال: ثم يؤتى، وتأملوا عباد الله، يؤتى بالمجاهد المقاتل الذي يقارع أعداء الله والذي مات واستشهد في المعركة، فلم تشفع له روحه التي أزهقها، ولا دماؤه التي نثرها، ولا أعضاؤه التي قطعت. لا يكفي هذا إذا كانت النية فاسدة. فيوقفه الله بين يديه ويقول له بعد أن يعرفه نعمته: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال: يا ربي، قاتلت حتى استشهدت في سبيلك. استشهدت في سبيلك، خرجت روحي من أجلك يا رب. فيقول الله الذي يعلم السر وأخفى، يقول الله تبارك وتعالى: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل، قد حصلت ثوابك وحصلت نتائج عملك بكلام الناس وثنائهم. قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من توقد بهم نار جهنم هؤلاء الثلاثة نفر. قال شفي الأصبحي: فخرجت بهذا الحديث ودخلت به على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقرأت عليه الحديث. قال: فلما سمعه معاوية رضي الله عنه بكى بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. قال: ثم مسح دموعه وقال: هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فكيف بغيرهم من الناس؟ ثم قال رضي الله عنه: صدق الله العظيم إذ يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أجل أيها الأحباب، إنها عاقبة الرياء الوخيمة ونهايته المؤسفة، ومن منا يزعم أنه قد سلم من هذا الداء؟ أسأل الله أن يعاملنا بعفوه ولطفه ورحمته. إن الرياء مرض عضال وآفة عظيمة تحتاج إلى علاج شديد وتمرين للنفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والاستعانة بالله تبارك وتعالى على دفع تلك الخواطر. يقول الإمام الطيبي رحمه الله عن هذا الداء، قال: هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون لساعد الجد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصاً من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى وفرحت بحمد الناس، ولم تقنع بحمده تعالى وحده، فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته، وإنما حياته بهذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة، قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه من عباد الله المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. أيها الإخوة والأخوات، إنه لا يشفع للمرء كون عمله عظيما أن يقبل عند الله، فكم من عمل عظيم بذلت فيه جهود كبيرة وأفنيت فيه أعمار وأوقات وأموال، ومع هذا رد على صاحبه. وإذا كان الإنسان ربما بذل نفسه التي بين جنبيه فلم يقبلها الله عز وجل، فكيف بما هو دون ذلك؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فتحدثنا فيما بيننا وقلنا: ما أجزأ أحد منا ما أجزأ فلان. تحدثوا عن رجل كان يقاتل مع المسلمين قتالا شديدا، جاء في بعض الروايات أنه ما ترك شاذة ولا فاذة إلا أتى عليها، فقال بعض الصحابة: ما أجزأ أحد منا ما أجزأ فلان. وقال بعضهم: هنيئا له الجنة. فقال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. سبحان الله، مجاهد يبذل هذا الجهد العظيم ويقتل أعداء الله، ومع هذا من أهل، ومع هذا هو من أهل النار. فجاء الخبر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار قد قتل في المعركة، قتله أعداء الله. فقال الصحابة: يا رسول الله، الرجل الذي أخبرتنا أمره قتل استشهد. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى النار، إلى النار. يا سبحان الله، أيعقل؟ هل يتصور مثل هذا الأمر؟ قال أبو هريرة: فكاد بعض القوم أن يستريب وأن يشكوا، إذ كيف يكون الحال بالمجاهد المقاتل الذي يموت في المعركة يكون من أهل النار، فكيف بمن هو دونه؟ فقام أحد الصحابة يتتبع شأنه وأمره، قال: فبحثت عنه فوجدته لم يمت، وإنما أصيب بجراح فلم يتمالك نفسه ولم يتحمل، فوضع سيفه وغرزه في الأرض وتحامل على ذؤابته فقتل نفسه. فجاء هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: ما الخبر؟ قال: الرجل الذي أخبرتنا أمره قصته كيت وكيت. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني رسول الله. قم يا بلال وأذن في الناس وقل: إن الله ليعز هذا الدين بالرجل الفاجر، وإنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. النفوس الطيبة، النفوس التي أخلصت من شائبة الرياء، هؤلاء هم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولقد كان خوف السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم من الرياء خوفا شديدا، أقض مضاجعهم وأطار النوم من أجفانهم، لأنهم يعلمون عاقبته ويدركون مآل صاحبه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تنقلب علي. يقوله سفيان الذي عرف بخوفه الشديد من الله، والذي إذا ذكرت عنده الجنة والنار لم ينتفع به أياما من شدة خوفه من الله، يقول عن نفسه: إن نيته تتقلب ويخشى على نفسه من الرياء. وقال يوسف ابن الحسين: كم أجتهد في تخليص الرياء من قلبي، كلما عالجته من جانب ظهر من جانب. ذكر الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في قصة الإمام الماوردي صاحب التصانيف الشهيرة أنه لم يظهر شيئا من تصانيفه ومؤلفاته حال حياته، فلما مرض مرض الموت دعا أحد الناس الذين كان يثق بهم فقال له: يا فلان، إن المكان الفلاني فيه كتب كلها من تصانيفي. أثنى عمره كله في تصنيف هذه الكتب وجعلها في مكان وأغلق عليها. قال: إن الكتب التي في المكان الفلاني كلها من تصانيفي، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد لها نية خالصة، فإذا أنا عاينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء، فاعمد إلى تلك الكتب وألقها في دجلة، وإن بسطت يدي فاعلم أنها قبلت. قال الرجل: فلما احتضر وضعت يدي في يده فما هو إلا أن بسطها رحمه الله رحمة واسعة. إنهم كانوا يخافون على أنفسهم ويتابعون نياتهم ولا يدرون، يعملون العمل وهم لا يدرون عن العاقبة والمصير. نسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها حظا لأحد من خلقه. وإن الحديث أيها الأحبة الكرام عن هذا المحبط يطول ويطول، ولكن كما ذكرت هي إشارات ومضات سريعة، عسى الله أن ينفعني وإياكم بها. المحبط الثاني من محبطات العمل داء العجب، والعجب هو الإحساس بالتميز والافتخار بالنفس والفرح بأحوالها وبما يصدر عنها من أقوال وأفعال محمودة أو مذمومة. وقد عرفه ابن المبارك رحمه الله بعبارة موجزة فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند الناس. وإن المرء معاشر الإخوة والأخوات قد يعمل طاعة من الطاعات فيستعظمها في نفسه، يبذل فيها جهودا كبيرة فيرى أنه قد قدم شيئا كثيرا يستحق أن يشكر عليه وأن يثنى به عليه، وربما يتطور الأمر فيزداد به الزهو والغرور حتى يدل على الله بعمله وكأنه هو صاحب الفضل، وربما تردى به الحال فازدرى عباد الله، وخاصة من يبدو منه التقصير فيرى أنه هو خير من ذلك المقصر وخير من ذلك الذي وقع في المعصية ووقع في الذنب والخطيئة. وتلك لعمر الله هي أساس البلاء ومكمن الداء. ولهذا فقد حذر الشرع المطهر من عاقبة العجب، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة حنين، والتي كانت أعداد المسلمين فيها كبيرة تزيد على 10,000، ولم يكن لهم عهد بهذه الأعداد من قبل، فقد كانوا قلة قليلة في المعارك السابقة، أما في هذه المعركة فقد كانوا كثرة كافرة. فقال بعضهم من مسلمة الفتح الذين أسلموا لتوهم لما نظر أعداد المسلمين، قال: لن نغلب اليوم من قلة، نحن كثرة كافرة. وهذه الكلمة توحي بنوع من العجب والاغترار بالعدد والعتاد. فماذا كانت النتيجة وكيف كانت العاقبة؟ لقد دارت الدائرة على المسلمين وفروا في تلك المعركة، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه عليه الصلاة والسلام، وولوا مدبرين وهو يقول: أنا النبي لا عجب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففروا، وما بقي إلا القلة القليلة من أصحابه الذين تربوا على عينه، أولئك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين كانوا يعلمون ويوقنون يقينا جازما أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العتاد، وإنما هو بالتوكل على الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهم مع هذا يفعلون الأسباب لكنهم لا يعتمدون على السبب. فرجعت ثلة قليلة من الصحابة والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقلب ميزان المعركة ونصر الله عباده. يقول الله عز وجل متحدثا عن هذه الحالة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأما أثر العجب على الفرد فإنه من الخطورة بمكان، فهو سبب رئيس من أسباب هلكة الإنسان وحلول سخط الله تبارك وتعالى الواحد الديان. روى البيهقي وحسنه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلن، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. وإن المعجب أيها الأحبة الكرام، إن المعجب بعمله إنسان فيه حمأة كبر، والمتكبر من أبغض خلق الله إلى الله، لأن الكبر صفة الله عز وجل، فالكبرياء رداء الله تبارك وتعالى، ومن نازع الله رداءه عذبه الله ولا يبالي. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة وهو يهوي في الأرض. عقوبة شنيعة عظيمة، لأنه اغتر بنفسه وأعجب بنفسه، وما الذي يدعوه إلى الإعجاب بنفسه؟ أنسي الإنسان خلقه؟ أنسي ماذا كان؟ إن من يعجب بنفسه ويغتر بها وبما عمل من الطاعات والعبادات ويزدري عباد الله ممن عليهم آثار التقصير، إن هذا مهدد ومتوعد أن يحبط الله عمله. واسمع إلى هذه الكلمات النورانية من الإمام ابن القيم رحمه الله عن حال ذلك المدل بعمله، المعجب بنفسه، المزدري ذلك المقصر، المذنب المنكسر بين يدي ربه عز وجل. يقول رحمه الله في مدارج السالكين: ويحتمل أن يكون تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب الذي هو فيك وأنت لا تدري، ولعل وقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل ذلك كله أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها، فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، ما أقرب هذا العاصي المنكسر المتذلل بين يدي الله، ما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تدل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، وإنك أن تبيت نادما وتصبح إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت معجبا وتصبح، فإن المصبح لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر، فلله في أهل طاعته وأهل معصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. دعوني أيها الإخوة الكرام أتجول بكم في أخبار السلف وكيف كان حالهم مع أنفسهم. هل كانوا يعظمون نفوسهم لأجل أنهم قد قدموا من العبادات والطاعات الشيء الكثير، أم أنهم كانوا على ضد ذلك؟ الفاروق عمر، ومن يجهل أبا حفص، ومن يداني أبا حفص وسيرته، ومن يحاول بالفاروق تشبيهه؟ عمر بن الخطاب الذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكت. لما دنا أجله واقتربت ساعته دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبشره ويعزيه ويعظم رجاءه في ربه، فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال عمر: أعد مقالتك. فأعادها ابن عباس، فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لقد قال عمر: المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع. لو أن لي ما طلعت عليه الشمس من الأموال والكنوز لافتديت بها من هول يوم القيامة، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقام الناس لرب العالمين، مشهد مخيف ومروع يخافه عمر ولم يغتر بما قدم من أعماله الصالحة. يقول ابنه عبد الله: كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال: ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على التراب. قلت: ما عليك، يا أمير المؤمنين، أكان على فخذي أو كان على التراب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا أم لك، ضع خدي على الأرض لعل الله أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. ودخل ابن عباس كما في البخاري، دخل على عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موتها، وعند رأسها ابن أخيها عروة، فقال: يا أماه، هذا ابن عباس يستأذن عليك. قالت: ما لي ولابن عباس، دعني من ابن عباس، أنا في حالة كرب وشدة. فقال: يا أماه، إن ابن عباس من صالح بنيك، ليستأذن عليك وليودعك. قالت: ائذن له إن شئت. فدخل ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها فقال: أبشري، فما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أن تخرج الروح من الجسد. كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل، وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في سببك. وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين، فأصبح ليس لله مسجد من مساجده يذكر الله فيه إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وانطلق كالسيل الهادر يثني عليها بأمجادها العظيمة وبصفحاتها البيضاء المشرقة وبما قدمت لدين الله. فما كان من عائشة إلا أن أوقفت ابن عباس وقالت: كف يا ابن عباس، كف يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت ترابا، ليتني لم أكن بشرا. لماذا تقول عائشة هذا الكلام مع ما قدمت؟ إلا أنه الخوف من الله، وأنها مقدمة على حياة أخرى لا تدري ما الله صانع فيها. هذا الذي أخافها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والإمام الشافعي الإمام الجهبذ الذي ملأ الدنيا علماً وإلى الآن يستفيد المسلمون من علمه في مشارق الأرض ومغاربها، لما دنا الأجل واقتربت ساعة الوفاة، دخل عليه أحد طلابه وهو المزني فقال: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فاسمعوا إلى هذه الكلمات من الشافعي في مرض موته. يقول الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وإلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها، أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد أبياتا تتقاطر خشوعا وانكسارا وتذللا للواحد الأحد، فقال رحمه الله مبتهلا متضرعا إلى ربه: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف النجب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد جناحه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلما. يقول: حبيبي أنت سؤلي وغايتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غديتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. أرأيتم إلى احتقار النفس؟ أرأيتم إلى ازدراء الذات؟ لم يغتر بما قدم وما عمل، وإنما يقول: أنا المذنب الخطاء، أنا المقصر، ولكن أملي ورجائي في رحمة الله كبير. وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يدخل مرة السوق وقد حمل متاعه على ظهره، فلما رآه الناس انكبوا عليه، كل يقول: عنك يا إمام، أحمل متاعك عنك. فلما رأى اجتماع الناس حوله وطلبهم خدمته، ما كان منه رضي الله عنه إلا أن بكى بكاء شديدا حتى احمر وجهه من شدة البكاء، وقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا، لولا ستره علي وعليك لافتضحنا. إي والله، لولا ستره ورحمته وغطاؤه الذي غطى به عيوبنا وذنوبنا لانفضحت أساريرنا. فعسى الله الذي ستر عيوبنا وذنوبنا في هذه الدنيا أن يغفرها لنا يوم أن نلقاه. واستمع أخي الكريم وأختي الكريمة إلى هذه الخواطر من الإمام ابن الجوزي رحمه الله التي كتبها ونحن بأمس الحاجة فيها، وبخاصة الدعاة والمصلحون، بخاصة هؤلاء فإنهم محتاجون إلى مثل هذه الكلمات. يقول متحدثا عن نفسه كما في صيد الخاطر: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تأمل ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه ودمعت عيناه. فقلت في نفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت، كيف بك إن نجوا وهلكت. فصحت باللسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا: عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا ربي من تكدير الصافي. انتهى كلامه رحمه الله. إن من أعظم الخسارة والبوار يا عباد الله أن نكون ممن يدعو الناس إلى رحمة الله وجوده فنكون من المحرومين من رحمة الله. اللهم لا تقطع رجاءنا فيك ولا تخيب أملنا فيك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، إن من علاج العجب أمورا يحسن بي أن أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، فمن ذلك أن تتذكر دائما أن المنعم عليك بالعمل والطاعة هو الله وحده، ليس بكدك ولا بجهدك ولا بمالك ولا بقوتك ولا بذكائك، والله فضل الله عليك، جود الله الذي جاد به عليك. من هداكم للإسلام إلا الله؟ من زين في قلوبكم الطاعة إلا الله؟ من حبب إليكم أن تأتوا إلى بيت من بيوت الله وتتركوا أولادكم إلا الله؟ هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والأمر الآخر مما يساعدك على علاج العجب أن تعلم يقينا أنك مهما بلغت من العبادة والصلاح فلن تصل إلى رتبة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان له في العبادة شأن عظيم، فقد كانت قدماه تتورمان من طول القيام، وكان عظيم الخشية لربه عز وجل، ومع عظيم ما قدم وعظيم ما فعل، إلا أنه كان يقول كما في صحيح البخاري: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت يا رسول الله لن تدخل الجنة بأعمالك العظيمة؟ فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ومغفرته. فإذا تذكرت ذلك علمت يقينا أنك بأمس الحاجة إلى أن تعترف بالفضل لصاحب الفضل. ثم اعلم وفقك الله أن العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما هي بالخاتمة، خاتمة الإنسان. أجل يا عباد الله، كم كادح باذل قضى ردحا من حياته في الصالحات ثم لم يصبر وفرط في آخر عمره وقارف المعصية، فختم الله له بالمعصية فلقي الله وهو عليه ساخط. كم من إنسان أفنى حياته في العبادة وطلب العلم ورؤية مع الصالحين زمانا طويلا، ثم انتكس وارتكس والعياذ بالله فمات على معصية. إن العبرة بالخاتمة، ليست العبرة بكثرة الأعمال وعظمها. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي نفس محمد بيده. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما بقي إلا قليل، ساعات معدودة، يموت فيدخل الجنة، ما بقي إلا القليل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة إذن يا عباد الله بخاتمة الإنسان، فاسألوا ربكم أن يحسن خاتمتكم، اضرعوا إلى الله في سجودكم أن يرزقكم الخاتمة الحسنة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. أما رابعا مما يساعد على علاج العجب فاسأل نفسك دائما هذا السؤال: هل عندك ضمان من الله أن الله عز وجل قد تقبل منك عملك؟ صلاتك التي صليتها هل أنت ضامن أن الله قد تقبلها منك؟ إنه سؤال ملح يجب علينا دائما أن نسأله لأنفسنا كلما قدمنا شيئا من العبادات والطاعات. سألت عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله ذلك منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. حكى أبو نعيم في الحلية عن محمد بن مالك بن ضيغم قال: قلت للشيخ أبي أيوب، أو قال لي الشيخ أبو أيوب: يا أبا مالك، احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، ويم الله لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال: قلت: بأبي أنت، كيف لا تأتي الآخرة بالسرور للمؤمن وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ كيف لا يأتيه الخير والنعيم والجنة وهو الذي أتعب نفسه في الدنيا؟ فقال أبو أيوب: يا أبا مالك، فكيف بالقبول؟ كيف بالقبول؟ وكيف بالسلامة؟ كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع له ذلك كله يوم القيامة ثم يرمى به في وجهه. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من سوء العاقبة وخيبة الآمال. المحبط الثالث من محبطات العمل: الجرأة على الله تعالى بالمعاصي في الخلوات. إن من عباد الله عبادا استخفوا بمقام ربهم تبارك وتعالى، وهان عليهم الاعتداء على حرماته والاجتراء على حدوده، تراهم أمام الناس يخجلون من مواقعة تلك المحرمات، ويستحون أن يطلع عليهم أحد من البشر، يحرصون أشد الحرص على ألا يراهم الناس وهم على تلك المعصية. أما الله جل وعلا فقد جعلوه أهون الناظرين إليهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إن هؤلاء الذين اعتادوا على معاصي السر وألفوها حتى لم يكن يردعهم خوف الله وخشيته، إنما هو خوف الناس والخجل منهم، هؤلاء متوعدون عافان الله وإياكم بحبوط أعمالهم وطاعاتهم. ذلك أنهم لم يرجوا لله وقارا، ذلك أنهم لم يعظموا ربهم تبارك وتعالى، زادت خشية الناس في قلوبهم، وأما خشية الله فليس لها مكان في قلوبهم. وعمدة هذا المحبط حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان رضي الله عنه خائفا وجلا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هؤلاء القوم ليسوا يهودا ولا نصارى ولا منافقين خارجين عن الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم من جلدتكم، ويصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، بل ويأخذون من الليل كما تأخذون. أهل قيام ليل ومع هذا حبطت تلك الأعمال. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا السبب الذي به سقطوا من عين الله تبارك وتعالى، فغضب الله عليهم وسخط الله عليهم فكانوا من أهل النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. إن خشية الله هي الميزان الذي يتفاضل به الناس، وإن مراقبة الله تبارك وتعالى في السر هي دليل الإيمان وبرهان الصلاح، وأهل خشيته هم الفائزون غدا بدار كرامته. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول سحنون رحمه الله: إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية صاحبا له في السر. أمام الناس يظهر منك الصلاح والتقى والخير، فما إن توليهم ظهرك حتى تسترخص كل فاحشة وكل ذنب. وقال وهيب ابن الورد: اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ولهذا فإنني أدعوكم أيها الأحبة الكرام وأدعو نفسي إلى أن نعظم خشية الله في قلوبنا وأن نستشعر رقابة الله تبارك وتعالى علينا. اعلم أن الله مطلع عليك، لا تحجبه هذه الحجب ولا هذه الأسقف والجدران، فهو مطلع عليك وهو فوق عرشه فوق السماء السابعة، يعلم بدبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. المحبط الرابع والأخير من محبطات العمل: ظلم الناس والاعتداء عليهم قولا أو فعلا. إن من أجل صفات الله أنه تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم عنده أحد، ومن ظلم في الدنيا اقتص الله منه في الآخرة أو عجل له العقوبة في هذه الدار. والظالم له مع الله موعد عظيم في يوم عظيم في المحكمة الإلهية الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، والتي يتبين فيها الزيف ويكشف فيها المخبأ ويقتص فيها من الظالم. جاء في السلسلة الصحيحة للألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا. قال: لكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. هذا أيها الأحبة من تمام عدله عز وجل، فحتى الظالم من الحيوانات سيأخذ جزاءه لا محالة، فكيف بظالم البشر؟ كيف بالمعتدين على حقوق الناس؟ كيف بمن وقعوا في أعراضهم وأكلوا أموالهم؟ كيف بمن شتموهم وسرقوا أموالهم؟ جاء في سنن ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت مهاجرة البحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتها وانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إلى ذلك الفتى وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. إنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يرد الحقوق إلى أهلها، وحتى ينتصر للمظلوم ممن ظلمه. فالميزان عند الله تبين فيه مثاقيل الذر، ولا يظلم ربك أحدا. ولكن كيف وقد ذهبت الدنيا؟ هل يفيد المظلوم في هذه الدنيا أن يعطى مالا عوضا عن ماله الذي سرق منه في هذه الدنيا؟ هل يكفي من شتم وسب أن يسب شاتمه ويقع فيه عند الله عز وجل؟ هل يكفيه هذا؟ لا والله، إن هذه الأمور لا تنفع يوم القيامة. إذن فكيف يكون الجزاء وكيف يكون الاقتصاص؟ الجواب أخبرنا به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، سأل عليه الصلاة والسلام صحابته مرة فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع، من ليس له رصيد، ليس عنده أموال. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف عرض هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انظر إلى الخسارة، لقد جاء ورصيده مرتفع من الحسنات، صلوات، زكاة، جهاد، حج، أعمال بر كثيرة، فرح بما قدم، ولكن يأتي الخصماء إليه من كل مكان يطلبون حقوقهم، فيعطيهم الله عز وجل من هذه الحسنات، لأن العملة الرائجة في سوق القيامة ليست درهما ولا دينارا، إنما هي الحسنات والسيئات. ولهذا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة في الدنيا بالتخلص من حقوق الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم، اليوم، قبل ألا يكون ثمة دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فإن كنت ظالما لأحد، وأينا ينجو من ذلك، فتحلله اليوم منها، واطلب عفوه وصفحه، وأكثر له من الدعاء، ورد الحق الذي اغتصبته منه، أو اجعله يقتص منك، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. هكذا تفنى أعمال أولئك وطاعاتهم وعباداتهم حين يؤخذ منهم تلك العبادات وتلك الأعمال فتذهب لغيرهم، فيا لها من خسارة ويا له من بوار. وحقوق العباد عند الله لا تضيع. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بحديث بسند فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به أبدا، وديوان لا يتركه الله أبدا. فأما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به أبدا فظلم العباد لأنفسهم، وأما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا فهو ظلم العباد لأنفسهم، القصاص لا محالة. فاحذر وفقك الله أن يكون للناس في رقبتك حقوق. احذر أن تكثر من خصمائك عند الله يوم القيامة. هذه أيها الأحبة الكرام بعض المحبطات، وشيء منها وكما ذكرت في أول المحاضرة فإن المقام لا يتسع لذكرها جميعا، وإنما هي إشارات سريعة. وما ربك بظلام للعبيد، فنسأل الله الذي سبقت رحمته غضبه وعفوه عقوبته ألا يرد علينا طاعاتنا وقرباتنا. اللهم إنك تعلم حاجاتنا وفقرنا إليك، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن المذنبون المقصرون، نحن الخطاؤون المفرطون، عبادك سوانا كثير، وما من رب لنا سواك. ندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين المقصرين التائبين، وندعوك ونسألك سؤال من رغم لك أنفه وخضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم ذنوبهم. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اقبل منا صالح أعمالنا وأقوالنا، ولا تجعلنا ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. اللهم ضاعف أجورنا وثوابنا عندك، وارفع درجاتنا في الجنة يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقف فيما تبقى من الوقت مع بعض الأسئلة.